الحمد لله على نعمه المتكاثرة وآلائه المتناثرة، أحمده حمدا ليس له حد وأشكره شكرا ليس له عد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلِّ يا رب على خير الورى، ما غردت قمرية على الذرى، والآل والأزواج والأصحاب والتابعين هم أولو الألباب. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعترته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كثيراً أيها الأحباب ما يزور الخطيب في نفسه كلاماً ليحدث به الجماعة في يوم الجمعة، ثم يحدث حدث أو تعترض كدية فتغير مجرى ما كان قد زوره في ذهنه. بالأمس أيها الإخوة، قريباً من صلاة العصر، اتصلت إحدى الأمهات تختلط عباراتها بالعبرات، تشتكي حال ولدها الذي جافاها منذ شهر كامل وطردها من بيته وأخرجها إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته. ثم لم يرق قلبه ولم ينكسر فؤاده لهذه الأم شهر كامل تترقب الهلال لزيارته وهو لا يأتي لزيارتها. ربما من تسلسل هذه الحوادث التي نسمع عنها أو نقرأ عنها في الصحف والجرائد والمجلات باتت هذه القصة من آحاد القصص التي تمر على آحادنا في اليوم والليلة، ولكن الأمر جلل والخطب عظيم أيها الإخوة. لذلك دعاني هذا الأمر أن أذكر نفسي المقصرة وأنفس إخواني الأبرار بما للوالدين من الحق الكبير. الله جل جلاله في عليائه يقرن حقهما بحقه. ألست تقرأ الآية؟ الله جل جلاله يكرر على حقهما في غير ما آية، فيقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا أمر، ثم تأتي الوصية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم يقضي الله قضاء مبرما وينفذ أمرا محكما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان احتفت الشريعة بهما، واحتفل الكتاب والسنة ببيان حقهما، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الغراء أنه لن يجزي ولد والده أبدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، كما ثبت بذلك الحديث: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا كان هذا جزاء الوالد فعلام الظن بالأوقات، وعلام الظن بالأموال، وعلام البخل بالخدمة لهما والقيام على حقهما والسهر لأجل راحتهما. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولد ووالده، الولد يشتكي أن الوالد يأخذ من ماله، والوالد يقول إن هذا المال ينفقه في شأنه وينفقه في خالته وعمته وقضاء حوائجه، والنبي يريد أن يفصل فيهما. ثم يأتي جبريل عليه السلام كما في بعض الروايات فيقول: يا محمد سله فيما قال في شأنه وفي شأن ولده. فيقول الابن، فيقول الوالد بعد أن استفهمه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قد قلت شيئا. ثم يرتجل منشدا: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وعد مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجاو المجاور يفعل. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم للولد: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. الشريعة قامت على ميزان العدل، وهذا الوالد كان سببا في وجود ولده، فلا يمكن أن يظن بعد ذلك الولد بشيء على والده. أيها الأبرار، إن البر بالوالدين هو باب الجنة، وهما أبواب الجنة المشرعة. لا يشعر الإنسان بسد هذه الأبواب إلا عند فقدهما أو فقد أحدهما. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. البر بهما حق مقدم من فضائل الأعمال، سابق لكثير من القربات، ومتقدم على كثير من الطاعات. ثبت عندهما من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا أيها الأبرار، بر الوالدين مقدم على ذروة سنام الإسلام على الجهاد في سبيل الله، لأن البر يحرق الذنوب ويذهب السيئات ويكفر العظائم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لقد أذنبت ذنبا عظيما. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. إذا أذنبت يا عبد الله ذنبا تراه عظيما أو كبيرا فأعياك هذا الذنب وأرقك وأقلقك، فاعمد إلى أحد أبويك ثم اركن إلى برهما واعمد إلى صلتهما، فإن ذلك يحرق الذنوب حرقا. البر بهما جهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، يريد أن يبايعه على الجهاد. فقال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وفي رواية قال: ففيهما فجاهد. البر بهما سبب لكثرة الرزق، وسبب لزيادة الربح، وسبب للبركة في المال والعمل. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. أيها الأحباب، حق الوالد لا يسقط أبدا، ولو كان منابذا لعقيدتك، متبرئا من ديانتك على غير عقيدة الإسلام. قال: ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها لما قدمت والدتها في المدة والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ذهبت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت وهي راغبة، أي عن دين الإسلام، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. برهما لا يسقط بكفرهما ولا ينقطع بموتهما، بل البر بهما متصل في الحياة وفي الممات، من برهما بعد موتهما الدعاء لهما، والصدقة عنهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، إنفاذ عهدهما، والصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. بل الدعاء لهما والاستغفار لهما من العمل الدائم الذي لا ينقطع بموتهما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. دعوني أنتقل بكم إلى الصور المشرقة والآيات الظاهرة والباهرة من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول على البر بآبائهم. عثمان بن عفان الذي يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما قدرت أن أتأمل في أمي منذ أسلمت. لو سئل عثمان أن يصف أمه ما استطاع، لأنه ما استطاع أن يرفع بصره وأن يضعه في بصر أمه رضي الله عن عثمان. وحارثة بن النعمان كان يفلي رأس أمه، يسرح شعرها ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط إذا هي أمرته، بل كان ينتظر أن تقوم من مجلسه ثم يسأل صويحباتها: ماذا قالت أمي؟ يستكثر حتى أن يسألها أو أن يراجعها أو أن يستردها في كلام قالت. من روائع البر المحفوظة أيها الإخوة رائعة عبد الله بن عمر، وهو يسافر من المدينة إلى مكة فرأى في بعض الطريق أحد الأعراب فسأله عن اسمه واسم أبيه، فلما تيقن أن هذا الأعرابي كان من أهل ود أبيه نزع عبد الله بن عمر عمامته فألبسها الأعرابي، وقام عن حماره في ذلك السفر الطويل ليهديه إلى ذلك الأعرابي. فلما سئل عن ذلك عبد الله بن عمر قال: لأن أباه كان صديقا لعمر فأكرم الولد من أجل بره بأبيه، رضي الله عن عبد الله ورضي الله عن عمر. عبد الله بن مسعود استقت أمه يوما الماء فذهب يلتمس لها ماء، فلما جاء بشربة الماء وجد عبد الله أمه قد ذهب بها النوم، فوقف بشربة الماء عند رأسها حتى انفلق الصباح. من روائع البر أيها الإخوة أن الإمام العظيم حيوى بن شريح أحد الأئمة الأعلام كان في حلقة الدرس يبسط القرآن ويشرح السنة، ولما كان كذلك والحلقة من حوله كثيرة قاطع صوت هذا الإمام صوت أمه من بعيد وهي تقول: يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج. فقام حيوة وترك التعليم والدرس برا بوالدته وقياما بحقها. من روائع البر أيها الإخوة الذي حفظته لنا سير الأسلاف أن ظبيان بن علي الثوري كان يسافر بأمه إلى مكة، فإذا كان الجو حارا حفر لها كالبئر ونزل ثم ملأه ماء، ثم قال: يا أمه ادخلي فتبردي في هذا الماء. علي بن الحسين كان يكثر البر بأمه، ولكنه مع بره بها لم يكن يأكل معها في إناء واحد. قيل له: يا علي، نراك من أبر الناس بأمك، ما بالك لا تأكل مع أمك في إناء واحد؟ قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها بذلك. الله أكبر. أسامة بن زيد كان له في المدينة نخلا كثيرا، وكانت النخلة تبلغ نحو من 1000 دينار. اشتهت أمه يوما الجمار، وهو شيء رطب يوجد في لب النخلة، فقطع نخلة مثمرة قيمتها 1000 دينار، قطع نخلة مثمرة ليطعم أمه جمارها. فلما سئل عن ذلك قال: ليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته، طوبى لأسامة. من روائع البر أيها الإخوة أن أحدهم جاء من اليمن يحمل أمه على ظهره، فلما بلغ إلى مكة المكرمة لم يبلغ السعي مداه، بل أخذ أمه على ظهره يطوف بها وهو يقول: إني لها مطية لا أنكر، إذا الركاب نفرت لا أنفر ما حملت وأرضعتني أكثر طوبى للحامل والمحمول. أيها الإخوة، ليس البر شيئا نتغنى به، بل هو مظاهر وصور وآثار لا بد أن تظهر في واقعك أيها البار رعاك الله. من مظاهر البر أن تفرح بأمرهما وأن تسرع إلى إجابتهما وطاعتهما وتلبية أمرهما، فإذا دعاك فقل لهما لبيك وسعديك، سارع إلى طاعتهما، تلطف في العبارة لهما، وسع في المجلس لهما، واجعلهما في التكريمة وسدة المجلس، تذلل لهما وتواضع لأمرهما، وأدخل السرور والفرحة عليهما، ابتعد عن إزعاجهما، وأكثر من الدعاء والاستغفار لهما، وأكرمهما في كل مناسبة أو غير مناسبة، واعمد إليهما بالهدايا وبما يحبانه من لذيذ الطعام والشراب وصنوف اللباس، فاعمد إليهما بالإهداء واسأل عنهما واتصل بهما واستأذنهما في سفر وفي غيره. وإليك الوصفة السحرية لتكون من الأبرار، لتكون من الذين يبرون والديهم. أولا، استعن على ذلك بالدعاء، وإذا حنيت جبهتك لله فاسأله أن يجعلك من البارين بالوالدين. استحضر فضائل البر بالوالدين، واحرص على قراءة حال السلف، وتذكر أن البر والعقوق دين مؤجل في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يبرون والديهم. اللهم ارزقنا برهما والقيام على حقهما، واحملنا على طاعتهما، اللهم اجعلنا سببا في إسعادهما، اللهم أحل علينا رضاهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، في الصورة المقابلة صورة مقيتة من العقوق، التأفف ونفض اليدين عن طاعتهما والتبرم في أمرهما. العقوق تلك الداهية الدهياء التي تخصف الإنسان وتقصفه في عمره وفي بركته وفي رزقه. يروى أن شابا يدعى منازل كان عاقا بوالده، راجعه والده مرة في البر والعقوق، فما كان منه إلا أن تبرم من والده وأقبل عليه بكفه يلطمه على وجهه. غضب الأب، اختلطت دموعه بدعوات، وحلف الأب وأقسم ليحجن البيت الحرام ولا يدعون عليه وهو متعلق بأستار الكعبة. فلما نادى منادي الحج، كان هذا الأب الذي احترق كبده من أوائل من لب النداء، فلما وصل إلى البيت العتيق قال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرض المهامه من قرب ومن بعد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. يقول الراوي: فلم تصعد دعوته إلى السماء حتى فتحت لها الأبواب، فما كان من شقه إلا أن يبس من حينه وإلا أن شل من وقته. الجزاء من جنس العمل، ليس شيء من الأمور يعجل في الدنيا قبل الآخرة مثل العقوق والبر. وهذا عاق كان يضرب أباه في السوق، فلما اجتمع عليه الناس ينهونه عن ذلك، صاح الأب المضروب وقال: اتركوه اتركوه، لقد كنت أضرب أبي في هذا الموطن من السوق، فسلط الله علي ما ترون. العاق حرام عليه رائحة الجنة، ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. عاقبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. لا تظنن أن العقوق عنك بعيد، تأمل في حالك وحالي، أخشى أن أكون أو تكون من العاقين أيها الإخوة، لأن ألوان العقوق كثيرة. من أشد أنواع العقوق أن يكون الولد سببا في إبكاء والديه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبايعه على الهجرة على أمر عظيم، ولكنه ذكر له في ثنايا الكلام أنه ترك والديه يبكيان، فنزع النبي يده وأمره أن يرجع إلى والديه، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. من العقوق إبكاء الوالدين، ومن العقوق زجرهما ونهرهما ورفع الصوت عليهما والتأفف من أمرهما أو نهيهما أو من حالتهما أو البخل عليهما وكثرة التشكي منهما. ليس من البر أبدا، بل من العقوق النظر إليهم بالدونية أو النظر إليهم بالشزر أو عقوبتهما بلغة العيون كما يفعل بعض العاقين أو تقطيب الجبين لهما أو كراهة خدمتهما. من العقوق ترك زيارتهما والسؤال عنهما. ومن العقوق أيضا انتقاد طعام الوالدة إذا هي أطعمت ولدها وترك الإصغاء لحديثهما وذمهما، أو أن يكون الولد سببا في شتمهما أو لعنهما. ومن أعق العقوق تقديم طاعة الزوجة على طاعة الأم. ومن العقوق تمني زوالهما وتمني ذهابهما وموتهما. أعوذ بالله وأعيذكم، بل نريد أن نكون بارين بوالدينا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم برهما وطاعتهما وإنفاذ أمرهما والصدقة عليهما والاستغفار لهما والدعاء لهما. اللهم أنت أكرم من سئل وأبر من أعطى وأجود من منح، نسألك باسمك الأعظم وأنت الله لا إله إلا أنت أن تغفر لوالدينا. اللهم متع بحياة الأحياء منهم، اللهم أسعدهم وأقر أعينهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم طيب خواطرهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارفع عنهم، اللهم اشفهم وعافهم واكرمهم في الدارين يا رب العالمين. اللهم اجزهم باليد الطول التي لهم علينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم تجاوز عن إساءتهم، اللهم تجاوز عن إساءتهم، اللهم متع بحياة الأحياء منهم يا رب العالمين. اللهم ومن سبق إليك منهم اللهم فوسع مدخله، اللهم فوسع مدخله وثبت حجته، واجعل ما عندك خيرا لهم مما عندنا، تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. من المعرفة للفضل أو بالفضل لأهل الفضل أيها الإخوة أن ندعو في هذا المقام لفقيد الأمس، أحد الذين شنفوا أسماعنا في الحرم المكي طويلا، وتصدعت لذلك الصوت العذب المآذن، وانشرحت الصدور وتطايرت القلوب تهفو لسماع صوته. إنه فضيلة الشيخ الدكتور علي جابر رحمة الله عليه، وأسكنه الله فسيح جناته. ومن البر به أن أذكر لكم أيها الإخوة أن أول مصحف مرتل مسموع امتلكته كان بصوت هذا الشيخ، وأنني لم أحفظ سورة البقرة إلا بصوته، فغفر الله ذنبه ورفع درجته وأعلى مكانته، وجعله ممن يقرأ في الأخرى ويرتقي، كلما قرأ حرفا ارتقى به في درجات الجنة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه. اللهم اجعل ما عندك خيرا له مما عندنا، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم بارك في من تبقى من ذريته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ربنا أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بما تحب وينهى فيه عما تكره. إلهنا لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مغلقا من الأبواب إلا فتحته. اللهم يسر كل عسير، وذلل كل صعب، وافتح كل مغلق، وقرب كل بعيد. اللهم يسر أمورنا، واقض حوائجنا، وأقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وامح حوباتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إلهنا لا تنزع منا نعمة أنعمت بها علينا، اللهم بل فزد وأنت أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك. اللهم ما كان منا من ذنب أو إسراف أو زلل أو جرائم أو جرائر، اللهم فأقبل عليها بعفوك وعافيتك. اللهم نعرض ذنوبنا وآثامنا من الجمعة إلى الجمعة عليك، كفيل أن تغفرها. اللهم أنت كفيل بها، اللهم فامحها، اللهم اغفرها، اللهم تجاوز عنها. نعرض ذنوبنا على عفوك وجرائمنا على رحمتك، اللهم نعرض آثامنا على مغفرتك، فأتي عليها وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبرم لنا أمرا رشدا، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين بتوفيقك، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعله جندا من جنودك، اللهم استعمله فيما تحب وترضى، وقيض له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة الشر والسوء والفساد يا رب العالمين. من حمد الله وشكره كذلك أيها الإخوة أن يحمد الله وأن يثنى عليه وأن يشكر الشكر الجزيل على ما من به على هذه البلاد. هل سمعتم بميزانية مثل الميزانية المعلنة قبلا؟ لا والله. إذن هذا من الخير الذي فتحه الله على البلاد والعباد، فينبغي شكر الله والثناء عليه بكرة وعشية. عل الله أن يبارك فيما أتى وأن يزيد من فضله ومن فيوضاته جل وعلا، لأنه قد تأذن بالزيادة لمن شكر. ومن جحد الله تبارك وتعالى في نعمه ألا تعرف هذه النعم. وأعرف بعض الأخيار لما أعلن عن الميزانية خر لله ساجدا، أما بعض الذين يجحدون نعم الله قال لن يصلنا منها شيء أو كلاما مثل هذا. ينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعماء وعلى هذه الآلاء، وألا نكون من أولئك الذين يبارزون الله بنعمه. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته وعترته المباركة.